واللعنة الدائمة على أعدائي أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإشكال الذي ذكره المصنف وذكره الشارح على المصنف وأجاب عنه، والذي قال أن المصنف لاحظه فمن أجله غير العبارة. الإشكال هو أن السكاكي قال الجامع بين الجملتين. يظهر من هذا الكلام أن المعتبر من الجامع هو كفاية الجامع بين المسندين فقط، أو بين المسندين إليه ما فقط، لأنه قال عليكم السلام الجامع بين الجملتين، ثم قال في تصور ما، ومثل لتصور الماء بالخبر أو المخبر عنه، بالمخبر به والمخبر عنه. المصنف التفت إلى هذا الإشكال، طبعا شارح أجاب عنه بما يرفع كلام المصنف، قال أن مراد السكاكي من تلك العبارة هو اشتراط أصل الجامع، بيان الجامع، أما مقدار الجامع المطلوب ذاك بحث آخر موكول إلى عبارة أخرى تصدر تلك العبارة لبيان هذا المقدار، وهو في جميع الأطراف. لا بد أن يكون الجامع في جميع الأطراف الأربعة في الجملتين، فيرتفع توهم المصنف وإشكال المصنف. المصنف حينما لاحظ هذا الإشكال أراد إصلاحه، أراد إصلاح العبارة وغير الجملتين إلى الشيئين، فقال الجامع بين الشيئين، فحكى كلام المصنف كلام السكاكي مع إصلاح العبارة، وقال الجامع بين الشيئين، سواء كان هذان الشيئان هما المسندين أو المسندين إليهما. هذا أيضا يقتضي تغيير عبارة أخرى، تغيير عبارة تصور ما. هذا تصور ما يظهر منه كفاية الواحد حتى يحترز عن هذا المعنى، قال في التصور جامع في التصور، ومراد من الاستغراقية يعني في كل التصورات، في كل التصورات الأربعة. فإصلاح للعبارة يقتضي تغيير هذين الموضعين. يقول الشارح المصنف حينما أصلح تلك العبارة وقع الخلل في عبارته، وقع الخلل في عبارة المصنف. قال الشارح والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهون، أنا أمس قرأتها بطريقة توحي إلى معنى آخر بطريقة مو صحيحة، أمس هيك قرأناها. والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع، وكأنه هو يعطي أن في بيان الجامع هو خبر عنه، لا هذا مو صحيح، الصحيح هيك تنقرأ. لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهون، هذا سهون هو خبر عنه، يعني أن المصنف اعتقد أن السكاكي حينما ذكر العبارة التي ترتبط ببيان الجامع، هاي العبارة سوه من السكاكي أجرت الأثر. قال والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع، أن كلام السكاكي في بيان الجامع سوه من السكاكي، بعد لما اعتقد هذا الاعتقاد وأراد إصلاحه، أراد إصلاح هذا السهو، غيره لما اعتقد، غيره هذا جواب لما، غيره إلى ما ترى، غير هذا الكلام وأراد إصلاح كلام السكاكي، غير كلام السكاكي إلى ما ترى، شنو اللي ترى؟ فذكر مكان الجملتين الشيئين، قال الجامع بين الشيئين، السكاكي قال الجامع بين الجملتين، هو قال لا الجامع بين الشيئين، فذكر مكان الجملتين الشيئين ومكان قوله، ومكان قول السكاكي اتحاد في تصور ما، هذا اللي يشعر ويظهر منه كفاية الجامع في طرف واحد في تصور ما غيره، قال لا، التصور الجامع في التصور. ومكان قوله اتحاد في تصور ما، شنو؟ اتحاد في التصور، هاي الاستغراقية، يعني في كل التصورات، يعني في كل الأطراف الأربعة. فوقع الخلل. يقول والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهو منه وأراد إصلاحه غيره إلى ما ترى، فذكر فوقع الخلل، ذكر مكان الجملتين الشيئين ومكان في تصور ما التصور، فوقع الخلل في معنى كلام المصنف، وقع الخلل في المعنى. المصنف شنو اللي ذكره؟ خلينا نرجع إلى عبارة المصنف. قال المصنف الجامع بين الشيئين إما أن يكون عقلي أعبر أو وهمي بأن يكون بين تصوريهما، ذكر التصور بالخيال أيضا كذلك، أو خيالي بأن يكون بين تصوريهما. زين، هذا التصوريهما يقول هذا خلل، الشارح يقول هذا خلل، الجامع إنما هو بين الشيئين، بين الشيئين المتصورين، مو بين التصورات، مو بين التصورين. الجامع مثلا جامع التضاد بين السواد والبياض، مو قلنا جامع وهمي التضاد؟ التضاد بين شنو شنو؟ التضاد بين المتصورين، بين السواد وبين البياض، بين نفس الأمر المتصور، بين السواد وبين البياض، هذا التضاد بين السواد وبين البياض، التضاد يقع بين نفس المتصورين، مو بين تصوريهما، يعني مو بين تصور السواد وتصور البياض أكو تضاد، لا، تضاد بين السواد والبياض، يعني المتصور لا نفس التصور، واضح؟ ماكو تضاد بين التصورات، ممكن أن نتصور شيء ونتصور إلى جنب شيء آخر، ماكو تضاد بين التصورين. التضاد في الحقيقة هو ليس بين التصورين، الجامع مو بين التصورين، الجامع هو بين المتصورين، بين الأمرين المتصورين، لا بين التصورين. هذا خلل في عبارة المصنف. المصنف أراد أن يصلح شيئا فأفسد شيئا آخر، أراد أن يصلح مسألة تصور ما، قال التصور حتى يصلح قضية التنكير والإفراد، حتى يسوي تعريف والجنس الاستغراقية أو حتى الجنسية الاستغراقية، حتى يقول جميع التصورات، لكن وقع في خلل آخر. هذا الإشكال طبعا ما يرد على السكاكي، أنت قد تقول السكاكي أيضا قال في تصور ما، هذا خلي يرد الإشكال على السكاكي اللي أيضا ذكر التصور ولم يذكر المتصور، لم يذكر الأمر المتصور. قلنا هذا جاوبنا عنه فيما سبق، قلنا هناك في عبارة السكاك قرينة دالة على أن المراد من التصور المتصور، دالة على هذا المجاز، هناك في كلام السكاك قرينة دالة على عدم إرادة نفس التصور، بل هو أطلق التصور وأراد المتصور مجازا، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال على السكاكي. شنو تلك القرينة؟ قلنا أمثلة السكاكي، نفس تمثيل السكاكي قرينة على أنه يريد من التصور عليكم السلام المتصور. السكاكي قال في تصور ما مثل، قال كالمخبر عنه أو المخبر به، ومعلوم أن المخبر عنه والمخبر به هو نفس الشيء المتصور، مو تصور ذلك الشيء. فهذا الإشكال، هذا الإشكال، هذا الاعتراض، هذا الخلل الوارد في عبارة المصنف الخطيب القزويني وليس بوارد في كلام السكاكي، لأن في كلام السكاكي قرينة على إرادة ذلك المجاز بخلاف كلام المصنف. لذلك يقول فوقع الخلل في قوله، في قول المصنف الوهمي أن يكون بين تصوريهما، هاي تصوريهما هاي مو صحيحة. شبه تماثل أو شبه تضاد، شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد. والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارنا في الخيال، لأن التضاد مثلا على سبيل المثال أخذ التضاد، لأن التضاد مثلا إنما هو بين نفس السواد وبين نفس البياض، يعني بين نفس المتصورين لا بين تصوريهما، أعني العلم بينهما، التصور يعني العلم، لا مو بالتضاد، مو بين العلمين بالسواد وبالبياض، مو بين العلم بالسواد والعلم بالبياض، التضاد بين نفس السواد والبياض، بين نفس المتصورين. هذا خلل في عبارة المصنف. وكذا التقارن في الخيال، إنما هو بين نفس الصور مو بين تصور الصور، فأيضا هذا خلل في كلام المصنف. عليه حتى نخلص من هذا الخلل في عبارة المصنف لابد أن من تأويل، لابد أن من أن نأول في كلام المصنف. البعض قال فليحمل كلام المصنف حتى نتخلص من هذا الخلل ومن هذا الإشكال، خلي نحمل كلام المصنف على كلام السكاكي، خلي نحمل معنى ما أفاده المصنف بعبارته، المعنى الذي ذكره هو أفاده السكاكي خصوصا، وأن المصنف هو يلخص كلام السكاكي، فإذا كان هناك معنى يفيد المصنف يرد عليه إشكال، هذا الإشكال ليس بوارد على السكاكي، خلي نحمل كلام المصنف على معنى السكاكي، وبذلك يتخلص المصنف عن الإشكال، خصوصا إذا التفتنا إلى وظيفة المصنف وهي التلخيص، تلخيص المفتاح. فكلام المصنف اللي يرد عليه إشكال بحسب هذا المعنى نحمله على معنى السكاكي، المعنى اللي أفاد السكاكي فلا يرد الإشكال. هذا في الحقيقة هذا الجواب واضح الفساد وواضح البطلان، أصلا ما يمكن أن يصدر من شخص فاضل. ليش؟ لأن المصنف هو نفسه، المصنف التفت إلى إشكال وارد على كلام السكاكي على المعنى اللي أفاد السكاكي، وأراد أن يتملص المصنف من ذلك الإشكال، فما يمكن أن يقول له إيه أنت أيها المصنف مرادك ما أراد السكاكي، هو يريد يتخلص عن هذا المعنى الفاسد بنظره، يريد يتخلص عن هذا المعنى ويفيد معنى آخر حتى لا يرد عليه الإشكال، فما يمكن أن نجي نحمل نفس كلامه على المعنى الذي فر منه لأجل تصوره للإشكال. فمن أراد أن يدافع عن المصنف بحمل كلام على كلام السكاكي هذا متوهم، هذا غلطان، سهو منه هذا الحمل، سهو وخطأ، لا يمكن أن يحمل كلام السكاكي أو كلام المصنف على كلام السكاكي. قال الشارح فلا بد من تأويل كلام المصنف نقطة، وحمله على ما ذكره السكاكي، حمل كلام المصنف على ما ذكره السكاكي. شنو اللي ذكر السكاكي؟ بل صور، يقول بأن يراد بالشيئين الجملتان، يعني يرجع إلى نفس المعنى، وبالتصور مفرد من مفردات الجملة. هذا الحمل غلط، حمله على كلام السكاكي غلط، ما يصح، ليس بصحيح، ما يمكن. ليش غلط؟ لما بينا من أنه هو هذا الصنيع ليس بصحيح، لأن المصنف هو توهم هناك إشكال في كلام السكاكي فأراد أن يتملص عن هذا الإشكال، فليس من الإنصاف أن نحمل كلام على نفس ذلك المعنى الذي انهزم منه. هذا أولا. ثانيا، كما أن نفس كلام المصنف، نفس عبارة المصنف ما يمكن أن تحمل بحسب ظاهرها على كلام السكاكي حتى إذا أغمضنا النظر عن هذا الإشكال، نفس تعبيرات المصنف بحسب الظاهر تأبى عن أن تحمل على كلام السكاكي، لأن هو أعادها أكثر من مرة، قال تصوريهما بحسب الظاهر المراد من التصور نفس العلم، التصور يعني العلم، يعني التصور، مو المراد من التصور المتصور مع خلو الكلام عن القرينة، ما يمكن بحسب الظاهر أن نحمل التصور على المتصور. كلام المصنف يأبى الحمل على ذلك، يقول مع أن ظاهر عبارة المصنف يأبى ذلك، يأبى ذلك الحمل، ما يمكن أن نحمل تصوريهما على التصور، يعني تصور واحد. يقول ولبحث الجامع زيادة وتفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح، وإنه من المباحث التي وجدنا أو ما وجدنا أحد حام حول تحقيقها فضلا عن أن يغور في تحقيقها. ثم يقول ومن محسنات الوصل، المصنف بعد أن بيّن صور الفصل والواصل، أحوال الفصل والواصل، بيّن الجامع، بيّن الجامع اللي لا بد منه في صحة العطف في صحة الواصل، يذكر بعد ذلك محسنات الوصل. شنو محسنات الوصل؟ يعني الأمور التي تزين وتجعل الوصل حسنا بعد أن كان صحيحا، بعد أن كان صحيح بوجود الجامع، هناك أمور كمالية محسنات تضيف حسنا إلى الكلام بعد أن كان الكلام صحيحا بأصل وجود الجامع. شنو تلك المحسنات؟ المحسنات يقول من المحسنات الاتحاد، المناسبة، المشاكلة في الإسمية والفعلية. إذا كان هناك جملتان عطفت الثانية على الأولى وكان بين أركان هاتين الجملتين هناك جامع، يستحسن أن تتحد هاتان الجملتان في الإسمية والفعلية. فإذا كانت الأولى إسمية من المستحسن أن تكون الثانية أيضا فعلية، إذا كانت الأولى فعلية تكون الثانية فعلية، إذا كانت الأولى إسمية تكون الثانية إسمية. من المحسنات أيضا الاتحاد، اتحاد الجملة الفعلية في الماضي والمضارعة، إذا كانت الأولى فعل وها ماض كذلك الثانية أيضا تكون فعل وها ماض، هكذا بالنسبة إلى المضارعية. هذه هي من المحسنات. هناك محسنات أخرى الشارح والمصنف أشار إلى بعض آخر، مثل الاتحاد في الاشتراط أو الإطلاق، إذا كانت الأولى مطلقة غير مشروطة بشرط يستحسن أن تكون الثانية أيضا مطلقة غير مشروطة بشرط، إذا كانت الأولى مقترنة بشرط بأداة شرط كذلك الثانية يستحسن أن تكون مقترنة بشرط. هذا إذا لم يمنع من هذا التجانس وتلك المناسبة مانع، أحيانا قد يمنع المانع من تلك المناسبة، كما لو أراد المتكلم، هذا مثال المانع، كما لو أراد المتكلم أن يبين أن مضمون الجملة الأولى فيه دوام وفيه ثبوت بخلاف مضمون الجملة الثانية فيه تجدد، حدوث وتجدد، حينئذ هو مضطر إذا كان هذا مراده، إذا كان غرضه إيصال هذا المعنى إلى المخاطب، حينئذ يكون مضطرا لترك هذا المحسن، لترك تلك المناسبة والمشاكلة، فيأتي بالأولى اسمية ويأتي بالثانية فعلية. إذا أراد أن يبين أن مضمون الجملة الأولى تحقق في الماضي ومضمون الجملة الثانية سيتحقق في المستقبل، هو يضطر بسبب ذلك إلى المجيء بالأولى ماضوية والثانية مضارعية ويترك ذلك المحسن. إذن من محسنات الوصل هذا التناسب وتلك المشاكلة، إلا إذا منع مانع، إذا منع مانع حينئذ لا بد من ترك تلك المحسنات. يقول ومن محسنات الوصل، هاي من تفيد التبعيض، يعني اللي راح نذكره بعض المحسنات، هناك محسنات أخرى. يقول المصنف ومن محسنات الواصل بعد وجود المصحح، بعد أن كان هناك جامع يصحح العطف يصحح الواصل، إذا صح الواصل حينئذ نبحث عن المحسن، وإلا من دون تصحيح الجمع لا يكون هذا الكلام محسنا، بل يكون التركيب باطلا فاسدا. ومن محسنات الوصل بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة، فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد، إذا أردت أن لا تتعرض، غرضك ما تعلق بأن تبين تجدد في إحداهما وحدوث في الأخرى، دوام في إحداهما، تجدد في الأخرى، حينئذ لابد إليك أو يستحسن إليك أن تشاكل بين الجملتين. إذا لم يتعلق غرضك ببيان خصوصية الدوام أو التجدد في إحداهما وخصوصية الدوام والتجدد عكس الأولى مثلا، فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى قلت قام زيد وقعد عمرو، تأتي بالجملتين الفعليتين الماضويتين مشاكلة بين الجملتين، وكذلك زيد قائم وعمر قاعد، إلا لمانع. إذا كان هناك مانع حينئذ يترك هذا المحسن. شنو المانع؟ مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، فيقال قام زيد، يريد في الأولى التجدد فيستعمل الفعل، ويريد في الثانية الثبوت فيستعمل الجملة الإسمية، فيترك لأجل ذلك المانع يترك هذا المحسن. قال مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت فيقال قام زيد وعمر قاعد، أو يراد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة فيقال زيد قام وعمر يقعد، أو قام زيد ويقعد عمر نفس الكلام، أو يراد في إحداهما الإطلاق. لاحظوا الشارح إجا تمم الكلام، يقول أو يراد في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد. يعني شنو؟ يعني من المحسنات المشاكلة في الإطلاق أو المشاكلة في التقييد إلا لمانع. هذا في هذا الكلام كأنما الشارح يريد أن يقول أو غير ذلك في الإسمية والفعلية الماضوية والمضارعية أو غير ذلك. مثل إيش غير ذلك؟ مثل الإطلاق والتقييد، أو يراد في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد. هذا اللي قلنا أن من في كلام المصنف تفيد التبعيض، لأن المصنف ذكر فقط المشاكلة في الإسمية والفعلية. الشارح تمم أو يراد في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرط كقوله تعالى. هاي الآية الكريمة يقول هناك مانع منع من المشاكلة في الإطلاق والتقييد، لذلك جيء بالجملة الأولى مقيدة وبالجملة الثانية مطلقة. الأولى مقيدة بالشرط، الثانية مطلقة. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الأولى مطلقة، الثانية مقيدة بالشرط. جملة قالوا هاي جملة مطلقة، قالوا لولا أنزل عليه ملك، انتهت هاي الجملة الأولى. هاي الجملة الأولى لا قيد فيها، لا شرط فيها، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هاي الجملة الأولى. اجت واو العاطفة التي تفيد الواصل، و ثم الجملة الثانية المعطوفة على الجملة الأولى، هاي الجملة الثانية مقيدة بالشرط، قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، هاي جملة قضي الأمر، هاي الجملة الثانية وهي مقيدة بالشرط، الشرط اللي هو لو أنزلنا ملكا. إذن الجملة الثانية مقيدة بالشرط، الجملة الأولى مطلقة غير مقيدة بالشرط. السر في ذلك هو أن هناك مانع منع من المشاكلة. المانع هو أن القرآن الكريم يريد أن يبين أن الجملة الأولى مطلقة، الجملة الثانية مقيدة. ثم يقول الشارح ومنه قوله تعالى. الشارح يقول ومنه، لم يقل كقوله تعالى، حتى يشير إلى أن الآية الثانية عكس الآية الأولى. الآية الأولى كانت الجملة الأولى مطلقة، الجملة الثانية مقيدة بالشرط. الآية الكريمة الثانية عكس الآية الأولى، الجملة الأولى هي المقيدة بالشرط، الجملة الثانية هي المطلقة. هذا أشار إلى بقوله ومنه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم، هذا الشرط، لا يستأخرون ساعة، هاي الجملة الأولى، وهذا العاطف لا يستقدمون، هاي الجملة الثانية. إذن الجملة الثانية هي الجملة المطلقة، والجملة الأولى هي الجملة المقيدة بالشرط. فالشارح يقول أن الشرط القيد إنما هو لخصوص الجملة الأولى، ليس للجملة الأولى مع الثانية. فحينئذ يريد أن يقول الشارح أن ولا يستقدمون، هذا ما معطوف على قوله تعالى لا يستأخرون كما قد يتوهم البعض، لا، هاي جملة ولا يستقدمون معطوفة على أصل الشرطية، على أصل القضية الشرطية، على أصل الشرط في القضية الأولى، على قوله فإذا جاء أجلهم. هذا إذا جاء أجلهم لا يمكن أن يكون قيدا للا يستأخرون وللا يستقدمون، ما يمكن أن يكون قيد لكل منهما. وجملة لا يستقدمون غير معطوفة على قوله لا يستأخرون. السر في ذلك الشارح يقول هو أن المعنى يأبى ذلك، المعنى يأبى حمل لا يستقدمون على لا يستأخرون. إحنا بحسب النظرة البدوية الأولى قد نفهم أن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هاي ولا يستقدمون قد يتوهم أنها معطوفة على لا يستأخرون ساعة، يقول الشارح هذا ليس بمراد، بل هي معطوفة على فإذا جاء على الشرطية على أصل الشرط، وذلك لوضوح أنه إذا كانت جملة لا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون ساعة، حينئذ سيكون القيد كما هو قيد للجملة الأولى هو قيد للجملة الثانية. يعني شنو المعنى يصير؟ يعني يصير إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون. يقول هذا المعنى باطل، ليس بصحيح، هذا المعنى ما يمكن حمل الآية الشريفة عليه. ليش؟ لوضوح أنه إذا جاء الموت بعد ما يمكن أن يتصور إمكان الاستقدام حتى يحتاج إلى نفي. إذا جاء الموت وجاءت ساعة الموت، إذا جاءت ساعة الموت بعد ما يمكن أن يجي واحد يتصور بالإمكان الاستقدام أو ليس بالإمكان الاستقدام. الاستقدام والموت قبل حلول الساعة هذا أمر ما يمكن، فما يخطر على البال حتى يحتاج القرآن الكريم أن ينفي ذلك، بخلاف لا يستأخرون. لا يستأخرون هذا ممكن أن يتصور، ممكن أن يدعى، فيحتاج إلى نفي. إذا جاء أجلهم، إذا وصلت الساعة، إذا حل الأجل، قد يتوهم أنه احتمال إمكان التأخير فيحتاج إلى نفي، يقول لا، لا يستأخرون ساعة. أما احتمال التقديم، احتمال التقديم هذا منفي بالضرورة، ما يمكن أن واحد يجي يتوهم أنه حينما يأتي الآن الموت ممكن أن أموت قبل ساعة، قبل حلول تلك الساعة، الآن الساعة حلت، ما يمكن استقدام الموت قبل ذلك. هذا التوهم لا يخطر على بال، هو منفي بالضرورة، فلا يحتاج القرآن الكريم تكلف نفي ذلك الذي هو أمر منفي بالضرورة، هو أمر معلوم النفي، فلا يحتاج إلى تكلف نفيه. لذلك ما يمكن أن تكون جملة لا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون، لأنها إذا عطفت عليها لا على أصل الشرطية سيكون الشرط كما هو شرط لجملة لا يستأخرون ساعة هو شرط لجملة لا يستقدمون، فيأتي هذا الإشكال من اللغوية والعبثية والزيادة، والقرآن مصون عن تلك العبثية واللغوية، فلا بد من حمل تلك الآية على أن الشق الثاني معطوف على أصل الشرطية لا على جملة لا يستأخرون. قال الشارح فعندي أن قوله، هاي ليش يقول فعندي؟ يقول أنا إنما قلت أن تلك الآية الكريمة الجملة الأولى فيها مقيدة والجملة الثانية فيها مطلقة، وأني الشارح أجيت أدخلتها في هذا البحث بناء على فهمي، أما بناء على فهم الآخرين مثلا من أن جملة لا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون تكون خارجة عن محل الكلام، ليش خارجه؟ لأن إحنا كلامنا في ماذا؟ منع مانع من المشاكلة، جاب تلك الشواهد وتلك الآيات. إذا كانت جملة لا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون ساعة، تكون تلك الآية الكريمة واردة على مقتضى الأصل، وأن كل من الجملتين مقيدة بالقيد، فتكون شاملة وحاوية على ذلك المحسن، وهو المجانسة في الإطلاق والتقييد. يقول الآن عندي أن جملة لا يستقدمون معطوفة على الشرط لا على جملة لا يستأخرون. يقول ومنه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فعندي أن قوله تعالى ولا يستقدمون عطف على الشرطية قبلها، عطف على أصل الجملة الشرطية المذكورة قبلها، لا على الجزاء، لا على خصوص الجزاء، لأن هذا كانت عطف على الجزاء المعطوف على الجزاء جزاء، فيكون حينئذ مقيد بنفس ما قيد به الجزاء، فيأتي هذا الإشكال. أعني قوله شنو الجزاء؟ قال أعني قوله لا يستأخرون، إذ لا معنى لقولنا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، هذا ما إلى معنى، هذا لغو وعبث، لأنه معلوم النفي فلا يمكن نفيه، الاستقدام معلوم النفي فلا يحتاج إلى نفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.